أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخاصة الرابعة للقرآن الكريم أنه كتاب أممي، وأنه لم ينزل لشعب معين، وإنما نزل ليكون هاديا لكل الشعوب والأمم وعلى مدار العصور المختلفة. هذا الموضوع من الواضح أنه يرتبط بأممية الإسلام نفسه، لأن هذا الكتاب كتاب هذا الدين، كتاب الدين الإسلامي، كتاب هذه الرسالة. فمن الطبيعي إذا أثبتنا أن الرسالة الإسلامية رسالة أممية لا تقتصر على العرب ولا على أي شعب معين، فيكون كتاب هذه الرسالة أمميا أيضا. أولا نشير إلى أن أممية الدين لا محذور فيها، لا من الناحية النظرية ولا من الناحية الواقعية الخارجية. قد يقول الإنسان أنه كيف نتصور أن الشعوب على اختلاف طبائعها وظروفها وثقافاتها يكون لها دين واحد؟ هذا التساؤل قد يطرح في بعض الأوساط. في مقام الجواب على ذلك نقول بأنه من الناحية النظرية الدين يعتمد على ركنين أساسيين. الركن الأول رسم العقيدة الصحيحة. الدين يعتمد على أسس عقائدية، فمن الواضح أن العقيدة الصحيحة لا تقتصر على شعب دون شعب ولا على جيل دون جيل. فالتوحيد والرسالة والمعاد وغير ذلك من الشؤون الاعتقادية تعم الجميع، وعلى الجميع أن يقر بها ويعترف بها. الأساس الثاني أو الركن الثاني الذي يبتني عليه الدين هو الاهتمام أو توجيه الفرد والمجتمع للاستقامة في السلوك والممارسة. ومن الواضح أن الاستقامة في السلوك والممارسة أيضا لا تختص بشعب دون آخر. هناك مجموعة من المثل، من الأخلاقيات، من الضوابط التي يفترض أن يلتزم بها كل إنسان مع غض النظر عن عرقه وعن خصوصيته القومية. إذن من الناحية النظرية لا مانع من أن يكون دين واحد جامعا لمجموعة من الشعوب والجماعات والقبائل. من الناحية الواقعية عندما نرجع إلى واقع البشرية نجد أن البشرية أذعنت بمختلف شعوبها أو بشعوب مختلفة أذعنت لدين واحد. الآن الدين المسيحي مع غض النظر عن موقفنا منه نجد أنه كثير من الشعوب في القارات المختلفة وبأعراق مختلفة تؤمن بهذا الدين، وكذلك الدين الإسلامي في قارات منتشر في قارات وبين شعوب مختلفة ومتنوعة الثقافات والخلفيات. إذن لا من الناحية النظرية ولا من الناحية الواقعية الخارجية هناك مانع من أن يكون هناك دين واحد شاملا وعاما للشعوب المختلفة. نعم، قد تثار بعض الإشكالات والشبهات من خلال فهم خاطئ لبعض الآيات القرآنية الكريمة التي قد يفهم منها أن هذا الدين خاص بشعب معين أو بجماعة معينة. من تلك الآيات التي حاول بعض أعداء الإسلام الاستفادة منها والإشكال بها على أممية الإسلام هي قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فيقول بعض قد يقول بعض الأشخاص بأنه هذه الآية فرضت أن لكل قوم هاديا، فكيف تفرضون النبي محمد هاديا لكل البشرية؟ في مقام الجواب على هذا السؤال وهذه الشبهة نقول بأنه هذا الإشكال مبني على فهم خاطئ لمفردة القوم. في عرفنا المعاصر عندما انتشرت الأفكار القومية استخدمت هذه اللفظة لتمييز قومية عن قومية أخرى، شعب عن شعب آخر. فمثلا العرب لهم قومية، الكرد لهم قومية، الفرس لهم قومية، الهنود لهم قومية وهكذا. بينما عندما نرجع إلى المصادر العربية واللغوية نجد أن لفظة القوم لا تعني قومية بالمعنى المعاصر، وإنما تعني الجماعة التي يجمعها رأي واحد، يجمعها موقف واحد وإن كانت من شعوب مختلفة. وحتى الاستعمال القرآني عندما نرجع للقرآن الكريم نجد القرآن الكريم يعبر القوم الكافرين، القوم الفاسقين، القوم المؤمنين. ومن الواضح أن الجماعة المؤمنة تشمل أشخاصا من شعوب مختلفة، والجماعة الكافرة تشمل أشخاصا من شعوب مختلفة، وكذلك الجماعات الفاسقة. إذن ليس المقصود من القوم في الآية الكريمة هم الجماعة التي تجمعهم قومية بالمعنى المعاصر، وإنما المقصود من القوم الجماعة التي يجمعها رأي وموقف واحد وإن كانوا من شعوب مختلفة وشتى. هذا أولا. ثانيا عندما نرجع للآية الكريمة نجد الآية الكريمة طرحت طلبا للكافرين بإنزال آية، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الكافرون كانوا يختارون ويتحججون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينزل لهم ما يشاءون من الآيات. النبي كان يرد عليهم، وكذلك القرآن يرد عليهم بأن نزول الآية على أساس المصالح وعلى أساس إقامة الحجة، لا على أساس تشهيات ورغبات الأشخاص والجماعات. فإذا قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قد لا يكون المقصود من الهادي هو الرسول، بل المقصود من الهادي الحجة، إما الحجة الناطقة أو الحجة الصامتة التي تدعم موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فسرت في العديد من الروايات بالقرآن الكريم نفسه أو بالإمام والوصي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يستمر على مسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم نجده في آيات مختلفة نسب الهداية للقرآن نفسه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكذلك قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وكذلك قوله تعالى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. فإذن الهداية تنسب للقرآن وليست للنبي. وفي بعض الروايات نسبت إلى الإمام علي عليه السلام وأنه الهادي، كما رواه الفخر الرازي عن ابن عباس قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على صدره فقال أنا المنذر، ثم أومى إلى منكب علي رضي الله عنه وقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. إذن ليس المقصود من الهادي بمقتضى هذه الآيات والروايات هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المقصود من الهادي هو القرآن أو الحجة مطلقا، إما الحجة الناطقة أو الحجة الصامتة، كما تضمن ذلك حديث الثقلين الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. على كل حال، إذن هذه الآية الكريمة لا تدل على أن القرآن الكريم وأن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختص بجماعة أو بشعب معين، لأنه ليس المقصود من القوم الشعب، وإنما المقصود من القوم الجماعة التي يجمعها رأي وموقف واحد. فكل المؤمنين قوم، وكل الكافرين قوم، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم عندما يعبر القوم الفاسقين والقوم الكافرين والقوم المؤمنين. هذا فيما يرتبط بالخاصة الرابعة، وهي أممية القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم كتاب هداية لكل الأمم وعلى مر العصور ولكل الأجيال. من المباحث المهمة في علوم القرآن حجية الدلالة القرآنية. معنى ذلك أنه هل ما يفهمه الإنسان من القرآن حجة عليه، أو بتعبير آخر أنه هذا القرآن هل يمكن للإنسان العادي غير الإمام، غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام، هل يمكنه أن يتمعن في القرآن وأن يفهم القرآن وأن يستفيد من القرآن أو لا؟ القرآن لابد أن يفسره النبي أو الإمام، والناس فقط يتبركون بالقرآن وينتفعون أو يستفيدون من خلال الروايات التفسيرية فقط، ولا يحق لهم أن يفسروا الآيات القرآنية. هذا الموضوع وقع أو أثير بين الباحثين وبين المفسرين. في مقام الجواب على هذا التساؤل نقول بأنه لا شك أن القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية، وأنه ليس مجرد كتاب مقدس يحترم ويقدس ويستحب قراءته من دون تمعن ومن دون تأمل فيه، بل بالعكس، الهدف من إنزال القرآن الكريم أن يكون هداية للأمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بل أكثر من ذلك، نفس الآيات القرآنية دعت المسلمين إلى التمعن والتأمل فيه، وعاتبت وأنبت الذين لا يتأملون في القرآن الكريم ولا يتمعنون فيه. مجموعة من الآيات التي تضمنت التأكيد على التمعن في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وكذلك قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وغير ذلك من الآيات. فهذه الآيات تدل على أن مسؤولية المسلم ومسؤولية البشرية أن يتمعنوا في القرآن حتى ينتفعوا من مناره ومن هدايته. نعم، هناك بحث يأتي إن شاء الله في الحلقات المقبلة حول الآيات المتشابهة التي لا بد فيها من الرجوع إلى المعصوم، وهذا موضوع آخر نتحدث عنه بشكل مفصل. أما نفس التمعن في القرآن الكريم والاستفادة منه وفهمه، فهذا أمر مسموح به، بل قد ورد التأكيد عليه من نفس القرآن ومن السنة أيضا. هناك مجموعة من الروايات التي أشارت إلى أن الآيات القرآنية هي مرجع للعلماء والباحثين، منها قول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: يتحدث عن القرآن، قال: جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس بعده ظلمة، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى. إذن هذا كله بالنسبة للأشخاص الذين ينتفعون من القرآن، هذا ما يختص بالمعصومين، الفقهاء والعلماء والصلحاء، الناس المسلمون الذين يتمعنون في القرآن ويهتدون بهداه وبنوره. نعم، هناك بعض النصوص قد يبدو منها أنه لا يحق للإنسان المسلم غير المعصوم أن يفسر القرآن، وأنه القرآن له قيم وله مفسر، وأن التفسير لا بد أن ينبع من المعصوم نفسه. نحن نتناول بعض هذه الروايات ثم نتمعن فيها حتى نخرج بنتيجة جامعة. من جملة هذه الروايات صحيحة منصور بن حازم، وهو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. منصور بن حازم جاء إلى الإمام الصادق وحكى له محاورة جرت بينه وبين بعض الناس حول القرآن الكريم وحول دور الإمام في تفسير القرآن الكريم. يقول منصور: قلت للإمام، وهو يتحدث له عن محاورته للناس كيف حاور الناس المخالفين، قال: وقلت للناس: أليس تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحجة من الله على خلقه؟ قالوا: بلى. قلت: فحين مضى رسول الله صلى الله عليه وآله من كان الحجة على خلقه؟ قالوا: القرآن. فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم. يعني منصور بن حازم يقول الآيات القرآنية قد يستدل بها أصحاب الأهواء المختلفة، فلا بد أن يكون هناك قيم ينبع منه تفسير القرآن، هو العارف بتفسير القرآن، ومن دونه لا يمكن تفسير القرآن. فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، فما قال فيه من شيء كان حقا، إلى أن قال: فأشهد أن علي عليه السلام كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن ما قاله في القرآن فهو حق. هذه المحاورة التي حكاها منصور بن حازم للإمام الصادق عليه السلام، فقال يعني الإمام الصادق رحمك الله، يعني أشاد بهذا الموقف وبهذه المحاورة التي كانت من منصور بن حازم. من هذه الرواية قد يدعي البعض بأنها تدل على أن تفسير القرآن خاص بالإمام أو بالمعصوم النبي أو الإمام، وأن الناس العاديين لا يحق لهم تفسير القرآن ولا يكون فهمهم حجة عليهم. هناك مجموعة أخرى من الروايات التي تشبه دلالة هذه الرواية، ولكن علينا أن نتمعن في هذه الروايات والروايات المختلفة الواردة في تفسير القرآن والضوابط لتفسير القرآن. من مجموع الروايات التي وردت في هذا المجال نفهم أن الآيات القرآنية أو الفهم القرآني على ثلاثة أقسام. القسم الأول: الفهم العادي البسيط الذي يفهمه كل إنسان ملم باللغة العربية. الفهم الثاني: هو الفهم العميق الذي يتوقف على مجموعة من المؤهلات والعلوم التي لابد أن يتزود بها الشخص حتى يفهم معنى أعمق للآيات القرآنية. المعنى الثالث أو المستوى الثالث هو الذي يختص بالمعصوم، وهو ما سنتحدث عنه بشكل مفصل في حلقة لاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.